إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنقرأ بإذن الله في تفسير سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. سميت هذه السورة إبراهيم لاشتمالها على دعوات لإبراهيم عليه السلام. كانت بالنسبة لإبراهيم عليه السلام دعوات يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجدها وأن يحققها، وهذه الدعوات تمت بهذه الملة المحمدية والديانة الإسلامية كالحج وجعل الكعبة قبلة للصلاة، مع الدلالة على عظمتها بحيث صارت من المصائب المهمة للمتفق على غاية كمال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبوة نبينا عليه أكمل التحيات وأفضل التسليمات، مع غاية كماله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم مقاصد القرآن الكريم. هذه السورة سورة مكية، هذا هو المشهور، قيل هي مكية إلا قوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا إلى آخر الآيتين، هذا قول آخر، لكن أكثر أنها مكية كلها وهي 52 آية. وهذه وهناك تناسب بين هذه السورة وبين ما قبلها، أما وكما تعرفون هذا العلم علم تناسب سور القرآن، أحد علوم القرآن الكريم، العلاقة بين سور بعضها والبعض الآخر. أما مناسبة هذه السورة لما قبلها وهي سورة الرعد، فقال الله تعالى في هذه السورة في سورة إبراهيم قال في مطلعها كتاب أنزلناه إليه، وقوله كتاب أنزلناه إليه مناسب لقوله في مقطع تلك السورة قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، ومن عنده علم الكتاب. ولا تكون هذه المناسبة إلا إذا قلنا إن المراد لمن عنده علم الكتاب هو الله سبحانه وتعالى، إذا قلنا إن من عنده علم الكتاب هو الله واضح، فهذا هو الربط بين هذه وتلك، فمن عنده علم الكتاب هو الذي قال بعدها مباشرة كتاب أنزلناه إليه. وأيضا في سورة الرعد يقول الله تبارك وتعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم. فيعني هذه الآية الكريمة في سورة الرعد مجملة في أربعة مواضع، في الرسل ولقد استهزئ برسل من قبلك، فهنا إجمال في الرسل وفي المستهزئين وفي صفة الاستهزاء وأيضا في الأخذ، فإن في سورة الرعد لم يوضح ولم يفصل لا أحوال هؤلاء الرسل ولا أحوال هؤلاء المستهزئين ولا صفة الاستهزاء ولا بين كيف أخذهم الله سبحانه وتعالى. أما هذه الأربعة فقد فصلت في هذه السورة وهي سورة الرعد في قوله تبارك وتعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، هذه الصفة هي صفة المستهزئين واضح، جاءتهم إلى آخر يعني الآيات التي فسرت هؤلاء الرسل وفسرت أحوال هؤلاء المستهزئين وبينت صفة الاستهزاء كما سيأتي في سورة إبراهيم عليه السلام، وكذلك أيضا بينت كيف أخذهم الله سبحانه وتعالى، فما أجمل في الرعد أجمل هنا في سورة إبراهيم. أيضا من وجوه المناسبة بين هذه السورة الكريمة وبين ما قبلها أن الله سبحانه وتعالى قال في السورة السابقة سورة الرعد وكذلك أنزلناه حكما عربيا، وكذلك أنزلنا القرآن حكما عربيا، وقال هنا مبينا حكمة ذلك سيأتي في مطلع هذه السورة سورة المعين بين حكمة إنزاله العربية. فقال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالقرآن نزل عربيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي ولسان قومه عربي. أيضا في سورة الرعد قال تبارك وتعالى: يرد على الذين عابوا النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة النساء وبتعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. أما هنا فذكر عز وجل دعاء إبراهيم عليه السلام لذريته، هذا بيان أن إبراهيم عليه السلام كان له ذرية، وهذه الذرية لم تكن من زوجة واحدة، وإنما كما هو معلوم إبراهيم عليه السلام يعني عدد نساءه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، إلى آخر الآية الكريمة. كذلك هنا في سورة إبراهيم ذكر قول إبراهيم أيضا: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إشارة إلى أن إبراهيم الذي يعتقده الكتابيون ويؤمنون به أيضا كان له أكثر من زوجة، وصرح بذكر ولديه إبراهيم ويقول تعالى: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فالحكمة من التصريح ذكر اسمهما إسماعيل وإسحاق ليذكرهم، يذكر أهل الكتاب إن نسوا أو تناسوا أنهما كانا من زوجتين، فأم إسماعيل غير أم إسحاق عليهما السلام. فكأنه يقول لهم: إن عدتم على محمد صلى الله عليه وسلم تعدد الزوجات فقد كان لجده إبراهيم أكثر من زوجة، ورزق بذكره الذي هو أكبر ولديه إسماعيل من زوجته الثانية، فلما تعيبون الظاهر المعصوم وأنتم المعيبون. وهنا لمحة إشارية متعلقة بذكر إبراهيم عليه السلام في هذه السورة، وهي كما وردت في كتاب جواهر البيان في تناسب سور القرآن لعبد الله ابن محمد الصديق. يقول: ترك إبراهيم عليه السلام فلذة كبده وأعز ولده إسماعيل مع أمه آذر في مكان خفض لا زرع فيه ولا ضرع ولا نبات ولا ماء، أرض جرداء تعلوها قبة زرقاء، لكنه توجه إلى الله بصدق في الدعاء وأخلص في الالتجاء ودفض له كف الرجاء، فسمع الله دعاءه وقبل رجاءه، وكيف لا وهو خليله الذي رد الأمور كلها إليه حين قال: إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحييني. فأنبع الله سبحانه وتعالى لأهله زمزم عينا معينا، وجعل قلوب الناس تهفو إلى ذلك المكان لأنه بيته الحرام، وتخر لإسماعيل الخير، وكانت قبل ذلك وحشية لا تستأنف، ومن ثم كني أبا السلاع، وجعل الله ركوبها عزا وقوة لذريته العرب، ثم إكراما لها، وقد أنست بعد توحد وكان في نواصيها الخير، حرم الله على المحرم طيب البر ما دام محرما. فيا أيها المريد كن على قدم الخليل، توجه إلى الله بصدق والجأ إليه بإخلاص، وفوض الأمور كلها إليه، يسرق لك العادات ويسخر لك الكائنات، ويريك ما تحب في نفسك وأهلك وولدك، ويجعل مع البركة فيه بركات. أيضا من أوجه المناسبة أنه تبارك وتعالى قال: يرد على الكفار الذين طلبوا الآيات عنادا، وما كان لرسول أن يأتي بآيات إلا بإذن الله كما سبق في سورة الرعد، وما كان لرسول أن يأتي بآية يعني مما يقترحه قومه عليه إلا بإذن الله. فذكر هنا أن كل رسول قال ذلك لقومه، وليس هذا خاصا بنبينا صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل هنا: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان أي بآية وتكون بها الحجة إلا بإذن الله. ثم ذكر أيضا تنبيهين، الأول قوله تعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا، وهذا في سورة الرعد. وقال هنا عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. قوله هنا وكذلك أنزلناه أي القرآن الكريم حكما عربيا، وقال أيضا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. هاتان الآيتان لا ينافيان الآيات الدالة على إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى العالمين. هل معنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام أرسل إلى العرب فقط، إلى العرب فقط؟ كلا، لأن القرآن إنما نزل بلغة العرب ليكون حجة عليهم لعجزهم عن معارضته. معجزة النبي عليه السلام الأساسية هي اللغة، القرآن الكريم الذي نزل بلغة العرب وتحداهم بأن يأتوا بمثله، فعجزوا عن معارضته. والنسيان بشيء، وعجزوا عن النسيان بشيء مما فيه من أنواع العلوم والحقائق والأحكام والنظم وغيرها. ثم العرب الذين أسلموا وغيرهم من المسلمين الذين فهموا القرآن مأمورون على سبيل الوجوب بنقل الدعوة وتبليغها إلى سائر الأمم، يعني أن هذه من فروض الكفاية التي هي واجبة على مجموع الأمة، واضح، أن يقوموا بنقل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة حجة الله سبحانه وتعالى على جميع العالمين. فرسول عليه السلام قد قبض وأمته تخلقه بحمل الرسالة وإقامة الحجة على الأمم بأن تكون الدعوة، فمن أجل ذلك يجب على المسلمين أن يقوموا بنقل الدعوة إلى الإسلام إلى الأمم كلها، ويبلغوا كل الأمم أو سائر الأمم غير العرب الناطقين بغير اللغة العربية، وذلك عن طريق ترجمة كفية، ولا يقول ترجمة القرآن عن القرآن يستحيل أن يترجم، ولا يجوز أبدا أن يطلق على الترجمة اسم القرآن الكريم، وإنما يقال ترجمة معاني القرآن الكريم. فيترجمون تفسير القرآن الكريم والأحاديث إلى اللغات الأجنبية المختلفة، وتعلم اللغات لهذا ولغيرها من المقاصد فرض كفاية. تأثم الأمة لفرقه كما أثمت لفرق تبليغ دعوة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، ويقول يبلغ الشاهد منكم الغائب. فالواجب على العلماء بصفة خاصة أن يتعلموا اللغات الأجنبية لينقلوا بها تعاليم الدين وأحكامه إلى المسلمين غير العرب، وليمثلوا بالدين الإسلامي في البلاد الأوروبية والأفريقية وسائر بلاد العالم. يعني إذا كنا رأينا هذا النشاط التنظيري الحقيقي في كافة قطاع الأرض، رأينا كيف تستغل الكنيسة يعني آلام الناس ومعاناة الناس، فترسل لهم الأدوية والأطباء والطعام وغير ذلك من أجل أن تشتريهم كي يصبروا على هذه الملة المحرقة السياسية. واضح، مع أن النصرانية أصلا ليست ديانة عالمية كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن ورسولا إلى بني إسرائيل. فالمسيح عليه السلام كأنه سأل جميع الأنبياء ما عدا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل فقط إلى قومه، وهذه النصوص موجودة حتى في الإنجيل الموجود بين يدينا اليوم، كما في قول إنما بعثت إلى خراق بيت إسرائيل الضالة، خراق بيت إسرائيل الضالة، يعني حصر بعثته إلى بني إسرائيل. فالمسيح عليه السلام ما بعث إلا إلى بني إسرائيل، وإنما بولس أو شاؤول اليهودي الذي قام بتحريف الديانة النصرانية وكاد لهذه الديانة وحرق من تحريفها الشرك والتشريك، هو الذي يعني فرض عليهم تفسير الأمم، ويعني ادعى أن المسيحية النصرانية ينبغي أن تنقل إلى سائر الأمم. لكن النصرانية ليست ديانة عالمية، ولا يوجد في الأناجيل ما يدل على أنها ديانة جاءت لغير بني إسرائيل، إنما هي تتأله من الرسالات السابقة على رسالة الإسلام، يعني يكلف بها فقط النبي، يكلف بإبلاغها إلى قومه فقط، إلى قومه، بخلاف بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك رأينا هؤلاء يعني ينصتون هذا النصاب في الدعوة إلى دينهم، ويسمونها التفسير، يسمونها التفسير، وهذا الاسم لا ينبغي أن يطلق، إلا إذا قلنا التفسير بالنار أو التنصير. أما أن ينتحر بيقول لهم يحملون البشارة إلى الأمم، بشارة بماذا؟ بالنار. أما على إطلاقها فليس البشارة في الحقيقة، وإنما هي كفر مبين كما هو معلوم. ثم يكون بدأت هذه السورة بقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وختمت بقوله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذا اللون من المحسنات الطبيعية التي تسمى رد العجز على الصبر. رد العجز على الصبر، العجز يعني مؤخرة السورة، وهي قوله تعالى: هذا يعني هذا القرآن هذا بلاغ للناس ولينذروا به. وفي صبر السورة قال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فهذا من تناسب مطلع السورة مع مقطعها. هذا فيما يتعلق بأوجه التناسب بين السورة وما قبلها. قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ألف لام را، سبق أن تكلمنا في الحروف المقطعة في أوائل السور مرارا وتكرارا، وقلنا إن خلاصة الكلام فيها هو أنها أن الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده منها. ألف لام را، كتاب، فكأن كتاب خبر ألف لام را، يعني ألف لام را كتاب، يعني القرآن هو من هذه الحروف، أو هو خبر لمحذوف على كونه خبرا لمضمر أو مسرودا على نمط التعليم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، كتاب أنزلناه إليك، فأنزلناه إليك صفة لكتاب، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي من الضلال إلى الهدى. وطبعا كما تلاحظون القرآن الكريم دائما يأتي في الظلمات مجموعة وبالنور مفردة، لأن الحق واحد أن الباطل سيتعدد من الظلمات إلى النور، وتكرر هذا في مواضع من القرآن الكريم. فالمقصود من الظلمات يعني من الضلالات إلى الهدى بإذن ربهم، أي بأمره عز وجل وحوله وقوته، بإذن ربهم، ولم يقل بإذن الله مثلا أو بإذننا، وإنما قال بإذن ربهم ليظهر لنا صفة التربية، يعني ربهم الذي يربيه ويربيه ويرعاه. إلى صراط العزيز الحميد، إلى صراط العزيز الحميد، إلى صراط العزيز الحميد، هذه هدف من قوله تبارك وتعالى: إلى النور ليخرج الناس من الظلمات إلى النور إلى صراط العزيز الحميد، فهي يعني بدل لتكرير العامل وهو حرف الجر، أو أنه إلى صراط العزيز الحميد مستأنة، كأنه فيه إلى أي نور؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، كأن قائلا قال: إلى أي نور؟ فيأتي الجواب: إلى صراط العزيز الحميد. والعزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، بل هو القاهر القادر، العزيز الذي لا يغالب، لا يستطيع احد ان يغالبه او يمانعه، وانما هو القاهر القادر. والحميد هو المحمود في امره ونهيه لانعامه عليهم باعظم النعم. والحميد المحمود بكل لسان والممجد في كل مكان على كل حال. وهذه الآية الكريمة قد أوضحها الله تبارك وتعالى في مواضع أخرى من كتابه الكريم، مثل قوله عز وجل: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال أيضا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هنا بإذن ربهم، هنا بين عز وجل أن الإخراج من الظلمات إلى النور لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. وأوضح هذا في قوله أيضا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال أيضا عز وجل: وما كان ليكفر أن تؤمن إلا بإذن الله. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يعني من الموجودات من العقلاء وغير العقلاء. وقرئ رب الجلالة بالرفع على الابتداء وخبره ما بعده، يعني بنقرة أخرى: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، واضح، أو على الخبرية لمحذوف، يعني هو الله الذي. وقرئ بالجر عطف بيان للعزيز الحكيم، الله الذي، عطف بيان على ما مضى. وويل للكافرين، الويل هو الهلاك، ويل وويل للكافرين يعني الكافرين بما أنزلناه إليه بهذا الكتاب الذي أنزلناه إليه. من عذاب شديد وهو عذاب يوم القيامة عذاب النار. ومن هنا لتبيين الجن ويل للكافرين من عذاب شديد، لتبيين جنس هذا العذاب أي من عذاب شديد يضدون منه يضدون منه. ثم قال تبارك وتعالى الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة هذا سأل الكافرين وويل للكافرين. من هم الكافرون؟ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة كما قال تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. أيضا الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. الذين يستحبون الحياة الدنيا عن الآخرة يعني يؤثرونها عليها. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يأخذون ما تعجل فيها تهاونا بأمر الآخرة. وهذا من أوصاف الكافر الحقيقي فإنه يجد في طلب الشهوات الدنيا ويهمل السعي في طلب الآخرة ومجاهدة النفس والهوى. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله. يصدون عن سبيل الله يعني بتعويف الناس عن الإيمان، تعويف الناس وتنفيرهم عن الإيمان. ويبغونها عوجا، الهاء تعود إلى سبيل، يبغونها أي سبيل الله عز وجل، ويبغونها عوجا أي يصفونها بالانحراف عن الحق والصواب، يعني يطعنون في صراط الله المستقيم وفي دين الله عز وجل وفي سبيل الله، يصفونه بالصفات المنكرة وأنه منحرف عن الحق والصواب. طبعا هذا واضح في أصناف الكافرين اليوم الذين يعني يتنادون في مسارك الأرض ومغاربها وفي الداخل والخارج بوصف الإسلام بالتطرف والإرهاب والرجعية والهوس وغير ذلك من هذه الأوصاف التي هي تفسير لقوله تبارك وتعالى ويبغونها عوجا، يبغون الدين للناس بصورة منكرة، وكأنه هو مصدر الإنحراف، وأنه يعني كما قال بعض من أحدثنا هنا في مصر يعني هذا ما قال إن الإسلام دين يحمل في نفسه يعني بذور الذات أخزاه الله سبحانه وتعالى وأذله. أينما يبغونها عوجا هذا قول، يبغونها عوجا يعني يصفون الإسلام ويسلكون سبيل الله للانحراف عن الحق والصواب، أو يبغونها عوجا يعني يبغون أهلها أن يعوجوا في الردة، يريدون من الناس أن ينحرفوا عن الإسلام ويرتدوا عنه إلى ملة الكفر والعياذ بالله. وفي هؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، الأئمة المضلون أئمة الضلال الذين وصفهم صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في قوله لما أخبر عن الشر الذي يكون في أهل الزمان قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها صدقوه بها. هؤلاء هم أئمة الضلال وأئمة الحرام. أو تفسير آخر يبغونها عوجا يعني يبغون لها إعوجاجا، يبغون لها يعني يطلبون أن يروا في سبيل الله عوجا صالحا على الحث والإيقاظ، يبغونها عوجا يعني يبغون يطلبون أن يروا في سبيل الله عوجا صالحا، يعني يطلبون على الإسلام يبحثون عن أي عورة أو عوج أو الحرام في نظرهم يسمعون به على دين الله تبارك وتعالى. أولئك في ضلال بعيد، أولئك ضلوا عن طريق الحق ووقفوا دونه بمراحل، في ضلال بعيد يعني بعيد تماما عن الحق، فوقفوا بعيدا عن الحق وتجنبوه حتى كان بينه وبين الحق مراحل ومساوئ ومسافات عظيمة. والبعد في الحقيقة للضال نفسه، البعد للضال نفسه ووصف به فعله للمبالغة بجعل الضلال نفسه ضالا، أولئك في ضلال بعيد. وفي إثار الغرض وهو قوله أولئك في ضلال بعيد على أولئك ضالون ضلالا بعيدا دلالة على تمكنهم فيه، لما تقول أولئك ضالون ضلالا بعيدا ما فيها غير أنك وخطان بالضلال، لكن تقول أولئك في ضلال بعيد أنهم غارقون منغمسون في الضلال، فهي أبلغ لك في ضلال بعيد منغمسون ومتمكنون في الضلال ما باستماله عليهم استمال المحيط على المحاط مبالغة في إثبات وقت الضلال. ثم قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، إلا متلبسا بلسان قومه يعني بلغة قومه ليبين لهم، ليبين ويوضح لهم ليفقهوا عنه ما يدعوهم إليه، فلا يكون لهم حجة على الله سبحانه وتعالى، ولا يقولوا نعم أرسلت علينا رسولا لكننا لم نفهم ما أصبنا به، لأنه يتكلم بلغة غير لغتنا، وإنما بلسان قومه، بلسان قومه. يعني نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى رحل اللسان، لم يخل بألسنة قومه، ولكن قال بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يبين لهم. توحد اللسان مع أنه أضافه إلى القوم، لأن المراد باللسان هنا اللغة، المراد باللسان اللغة. فإذا كلمة اللسان هنا إذن، إذن يقع على القديم والكبير، ولذلك أفرد كلمة اللسان هنا ولم يجمع بلسان قومه ليبين لهم، يعني لا تبقى له حجة على الله سبحانه وتعالى يقول ويقول لم نفهم ما خطبنا به، كما قال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، يقول يعني القرآن أعجمي والنبي عربي، لا يأتي هذا أعجمي وعربي، وهذه تدل على هذا المعنى الذي ذكرناه. ولو جعلناه قرآنا أعجميا بلغة أخرى، لو جعلناه بلغة أخرى غير العربية لقالوا لولا فصلت آياته، بلسان عربي وباللغة العربية نفهمها، فمن ثم لم يبقى لهم حجة، لأن الله أنزله لهم بلسانهم. وذكر تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه لم يرسل رسولا إلا بلغة قومه، لأنه لم يرسل رسولا إلا إلى قومه دون غيره، لأن كل نبي كان يبعث إلى قومه، فلذلك كان يبعث بلسان قومه. ولكنه بين في مواضع أخر أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الخلائق دون اختصاص بقومه ولا بغيره، كقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله: تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم رسالته لأهل كل لسان. فهو صلى الله عليه وسلم يجب عليه إبلاغ أهل كل لسان، فالواجب على النبي على السلام أن يبلغ أهل كل لسان وأهل كل لغة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: فإن قلت لم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العرب وحده، وإنما بعث إلى الناس جميعا، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، بل بعث أيضا إلى الثقلين وهم على أمثلة مختلفة، فإن لم تكن للعرب حجة فلغيرهم الحجة، فإن لم تكن للعرب حجة نعم العرب يقولون نعم جاءنا النبي بلغتنا وفقهنا وفهمنا عنه ما أتانا به، فإذا لغيرهم الحجة، هذه شبهة يعني هو يريدها ثم يضيف عليها، فلغيرهم الحجة سوف يقولون هذا القرآن نزل بلغة غير لغتنا فلا حجة فيه علينا لأننا لم نفهمه. حقيقة هذه الشبهة لن أذكر موقفا، كنت في أمريكا في دار أحد الإخوة، فعنده هو يعني فيديو كان فيه شريط لفيلم بالإنجليزية اسمه الرسالة تقريبا الرسالة. فالمهم الأخ أراني جزءا منه في مقدمة لي الرسالة، أعتقد هذا الفيلم الذي أنفق عليه الفتلات تقريبا، وعملوه ضجة عالمية فيه. طبعا الأجزاء التي رأيتها باختصار منه، لأن أعتبرها أنها محاولة إظهار الإسلام أنه ثورة اشتراكية شعبية للفقراء وكذا، لكن الأسف عنده فقط مقدمة هذا مقدمة المشهد أنه ثلاثة خرجوا الصحراء على الخيول، ثم كل واحد توجه إلى مكان ومتى واحدة، واحد راح إلى قيصر وآخر إلى قيصر إلى قيصر وقيصر إلى آخره. فالمهم الذي ذهب لقيصر صاحب الذهاب إلى قيصر دخل عليه في الوفاه وفي الملك وفي يعني يدعو الى الاسلام، فخلاص الكلام يعني هؤلاء الناس يقولوا كيف يستنكرون المسلمين، يعني هو في وسط الحوار هم بيرجعوا للإسلام دعوة إن استفاد كتاب الدعوة للإسلام والقذافي أنفق عليه وعملوا ضرب فيهم وهم يستنكرونه، لأن الرجل يعني في وسط الكلام نفسه نفسه فيها طعمة طعمة وشبهة، ثم طبعا لا ينكرون على هذه الشبهة. هو قال لهرقل هذا الرسول بيقول له إن الله سبحانه أرسل إلينا رسولا باللغة العربية يعني أنزل عليه كتابا باللغة العربية وتحدى العرب أن يأتوا به، فأجاب هو هذا الخبير هرقل، ده طبعا في الخمسينية يعني في الفيلم، أجاب قال فالتركان ده حجة على العرب نزل كيف يكون حجة على غيرهم، وبس ومر الموقف بهذه الطريقة فنفر طبعا جدا إنه ما يجيب على هذه الشبهة. وما ورد أيضا إن هرقل قال هذه العبارة بالعكس، هرقل يعني أثبت نبوة النبي عليه السلام وكاد أن يسلم لولا أنه قد على ملكه، واضح كما ثبت ذلك في الصحيح. من عرض حجة بإنزال القرآن باللغة العربية فهل لغيرهم حجة؟ وإن لم تكن لغيرهم حجة فلو نزل بالعجمية لم تكن للعرب حجة أيضا. أي نعم. قل يعني الجواب. أولا نسرد إجابة الإمام القرطبي رحمه الله تعالى على هذه السنة ثم نخطر كلام القرطبي. قال القرطبي ولا حجة للعجم وغيرهم في هذه الآية، لأن كل من ترجم له ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة يفهمها لزمه الحجة، قامت عليه الحجة وإذا ترجمت له معانيها. وفي الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أيضا يقول القاسمي في رد هذه الشبهة لا يخلو إما أن ينزل بجميع الأمثلة أو بواحد منها، يعني ما يعني الاحتمالات العقلية الواردة أن هذا القرآن كي تقوم به الحجة على جميع الأمم، فإما أن ينزل بجميع اللغات بمئات اللغات الموجودة في العالم أو آلاف الجئر واضح كي تكون الحجة على علم الناس يتعدد القرآن بهذه الصورة، أو ينزل بواحد من هذه ما هو الاحتمال واحد، لو نزل بالإنجليزي وهو مرسل إلى جميع الأمم لقال العرب نحن نتقى هذه اللغة الإنجليزية، لو نزل بالروسي نفس الشيء، إذا إما أن ينزل القرآن بجميع اللغات وإما أنه لابد سينزل بلغة واحدة واضح؟ أيضا فلا حاجة إلى نزوله بجميع الألسنة، لماذا؟ لأن الترجمة تنوب عن ذلك وتكفي التطويل، فبقي أن ينزل بلسان واحد فكان أولى الألسنة لسان قوم الرسول لسان قوم الرسول لأنه الأقرب إليه، لأنه اصطفى محمدا عليه السلام واصطفاه من قومه فأقرب الألسنها لسان قومه اللغة العربية. نعم. فإذا فهموا عنه وتبينوه وتنقل عنهم من ذكر قامت التراجم ببيانه وتفهيمه كما ترى الحال وتشاهدها من نيابة التراجم في كل أمة من أمم العجم مع ما في ذلك من اتفاق أهل البلاد المتباعدة والأقطار المتنازحة والأمم المختلفة والأجيال المتفاوتة على كتاب واحد، فلا شك أن اجتماع هذه الأمم كلها على كتاب واحد يعني سيؤدي إلى اجتهادهم في تعلم لفظه وتعلم معانيه وما يتسحب من ذلك من جرائل الفوائد وما يتكاثر في إتعاب النفوس وكتب القرائح فيه من القرب والطاعات المفضية إلى جزيل الثواب، لما يكون كتاب واحد ثم تترجم معانيه ليفهمها المسلمون غير العرب وتقبل الحجة على أيضا الكفار غير العرب واضح. ثم في نفس الوقت اتفاق الأمة الإسلامية، وهذه من بركة كون القرآن ولله الحمد يعني باللغة العربية، يعني من الذين كانوا يتكلمون اللغة العربية؟ أهل الذين في العرب فقط. ما هو السبب الذي نشر اللغة العربية في أساق الأرض بهذه الصورة حتى وصلنا الآن إلى أن نميز بين العالم العربي والعالم الإسلامي؟ وهذه مغالطة في الحقيقة، إلا إن خصصنا العالم الربعي يعني الناطق باللغة العربية، فالعالم العربي يعني بالمعنى الصحيح يعني الذي ينطق باللغة العربية بدون تمييز بين المسلمين والعرب على سبيل القومي. فالعرب الآن من المحيط إلى المحيط شمالا وجنوبا، هذه الملايين الهائلة التي تتكلم باللغة العربية، ما هو السبب في اصطباغ لسانهم باللغة العربية؟ يعني نحن هنا في مصر كنا نتكلم عن اللغة القبطية وهكذا في كل بلاد في الإسلام في العراق في كل هذه البقاع، لكن ما هو السبب في اتباع أهل البلاد المفتوحة التي سبقها الله بالإسلام باللغة العربية؟ السبب هو القرآن الكريم، لأن اللغة العربية ليست هي لغة العرب لكن لأنها لغة القرآن الكريم، فلأنها لغة القرآن الذي هو كلام الله عز وجل حصل هذا الاهتمام والتوحد للمسلمين على كتاب واحد، وحصل اجتهاد في تعلم لفظه وفهم معانيه، ثم التعلم والاجتهاد في تعلم اللغة العربية شك أن ذلك فيه فرص وطاعات تفضي بها ثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى. ولأنه توحيد الكتاب بلغة واحدة أبعد من التحريف والتركيب وأسلم من التنازع والاختلاف، ولأنه لو نزل بألسنة الثقلين كلها مع اختلافها وكثرتها وكان مستقلا بصفة الإعجاز في كل واحد منها، وكلم الرسول العربي كل أمة بلسانها كما كلم أمته التي هو منها يتلوه عليهم معجزا، لكان ذلك أمرا قريبا من الإلجاء، يعني قريبا من الإكراه على الإيمان أيضا، ومعنى بلسان قومه بلغة قومه. وقال بعض المحققين يقول قائل: ألا تدل هذه الآية على أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في العرب خاصة؟ نقول لا، لأنه جرت سنة الله أن يختار أمة واحدة ويعدها لتهذيب الأمم الأخرى، كما يعد فردا واحدا منها لتهذيب سائر أفرادها، كما أن الله خلق عليه الصلاة من الأمة شخصا واحدا فقط هو الرسول عليه السلام يربي الأمة كلها، كذلك هذه الأمة يصطفى منها أفراد يقومون هم بحمل هذا الرسالة إلى الأمم الأخرى، ولتهذيب الأمة تقوم بتهذيب الأمم الأخرى. ولما كانت الأمة العربية هي المختارة لتهذيب الأمم وتعديل عواجها وإقامة منار العدل في ذلك العالم المظلم، فقد وجب أن التهذيب الإلهي ينزل بلغتها خاصة حتى تستعد وتتهيأ لأداء وظيفتها، وقد أتم الله نعمته عليها فقامت بما عهد إليها بما أجهز العالم أجمع ولله في خلقه سؤول. وطبعا اللغة العربية لها ارتباط وثيق بالقرآن الكريم، وكل من أراد أن يطعن الإسلام لابد أن يكون في أركان مخططه أن يحاول هدم اللغة العربية، سواء بنصر الحاجات العامية واضح، أو بنصر الدعوة إلى كتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية كما حصل في اللغة التركية أوائل. إذا وهذا موضوع طبعا طويل جدا، يعني لغة القرآن الكريم مستهدفة من أعداء الإسلام، لأن كل من أراد أن يحول بين المسلمين وبين القرآن الكريم لابد أن يعني يشجع العقمة ويضع اللغة العربية لغة غريبة، يعني على جواز الحديث لا بد تكون حقيقة نرجو في يوم الأيام أن يكون موضوع يعني ندوة أو محاضرة بإذن الله عز وجل. استدل بالآية من ذهب إلى أن اللغات اصطلاحية، قال لأنها لو كانت توقيفية لم تعلن إلا بعد مجيء الرسول، والآية صريحة في علمها قبله، يعني اللغة موجودة قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. قوله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، هذا رد على القدرية وعلى المعتزلة وعلى الإمامية، لأن هذا في نسبة الهداية والإضلال إلى الله سبحانه وتعالى. فيضل الله من يشاء، هذا مستهدف يعني بداية كلام جديد، فيضل الله من يشاء. وحجة من قال إن الكلام هنا مستأنف قالوا هذا لا يمكن أن يكون معطوفا على ليبين إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء، هل الإرسال وقع للتبيين أم وقع للإضلال؟ الإرسال وقع للتبيين ليبين لهم، فلذلك نبدأ جملة جديدة: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. هذا قول، لكن يمكن أن نقول إن هذا ليس كلاما مستأنفا لكنه مرتبط بما قبله، فتكون اللام في هذه الحالة لام الإيه؟ لا أخذ الفاء نفسها، يعني تثبت لام الإيه؟ العاقبة. وما أرسلنا من رسول إلا ليبين إلا بلسان قومه ليبين لهم إلا ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. بعض العلماء او بعض القراء جوز النص في تغضل، يعني فيضل الله ويضل، فتكون التمويل. لماذا؟ لان الارسال صار سببا للاضلال، لكن هو في الحقيقه ليس يعني الارسال هو للاضلال، لكنه صار سبب فقط. بمعنى يعني ان هذا يكون كقوله تعالى ايه ليكون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحذر، هي ناس طيرورة أو ناس العاقبة، بمعنى أنه صار سببا في العداوة وفي الحذر. لكن هم عندما التقطوه كي يكون عدوا وحذرا، لا، إنما ليؤول أمره بعد ذلك بقدر الله إلى أن يكون يعني عدوا وحذرا. أي نعم. وإنما صار الإنسان سببا للضلال لأنهم كفروا به لما جاءهم، فصار كأنه سبب لكفرهم. نعم. ولذلك يقول القرطبي هنا فيضل الله من يشاء، اي لمباشرته اسبابه المؤديه اليه، او يخذله ولا ينطق به لعلمه انه لا ينجع فيه الانفاق. ويهدي من يشاء لما فيه من الانابه والاقبال الى الحق، والفاء فصيحه كانه خير. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فبينوه، ليبين لهم فبينوه فأضل الله من شاء إضلالا وهدى من شاء هدايا. والحذف، حذف كلمة تبينوا للإذان، بأن مسارعة كل رسول إلى ما أمر به وجريان كل من أجل الخذلان والهداية على سنته أمر محقق غني عن الذكر والبيان. وما أرسلنا من رسول إلا ليبين إلى لسان قومه ليبين لهم، هو حذف العيد فبينوه لإشارة إلى أن الرسل يسارعون في البيان الذي أمروا به ولا يؤجلون ذلك، وهذا أمر مشتهر وغريب عن البيان حتى إنه حذفه لشهرته وعدم الحاجة إلى ذلك. فبينوه فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم، يعني فلا يغالب ولا يقضي إلا بما فيه الحكمة. ثم أشير إلى تفصيل ما أجمل في قوله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليغيرهم، هذا إهمال. ثم فصل وذكر قصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، يعني ملتبسا بآياتنا، أن أخرج قومك، أن مفسرا لمفعول مقدر، يعني ولقد أرسلنا موسى بأمر هو أخرج قوما، بأمر هو الأمر أخرج قوما. فهذا معنى قولنا أن هنا مفسرة لمفعول مقدر، أي أرسلناه بأمر هو أخرج قوما. نعم. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، أي أنذرهم بوقائع التي وقعت على الأمم قبلها، وذكرهم بأيام الله، وأطلق الأيام وراء الوقائع التي حدثت فيها، لماذا؟ لأن الأيام هي الظرف الزماني لحدوث هذه الوقائع، وذكرهم بأيام الله، يعني بالوقائع التي حصلت في أيام الله عز وجل على الأمم قبلهم كقوم نوح ولوط، ومنه قولهم أيام العرب، أيام العرب، يقصدون بأيام العرب حروب العرب ومناحنهم. لأنها تعظم بها الأيام، هذا تفسير أحد التفسيرين، أن أيام الله عز وجل هي الوقائع التي حدثت في هذه الأيام، مثل الأيام التي أهلك فيها هؤلاء الأقوام مثلا. قول آخر إن أيام الله عز وجل هي نعم الله عليه، وذكرهم بأيام الله أي بنعمائه عليهم، فتكون الآية بعدها تفصيلا لها وذكرهم بأيام الله. ومما يوصف هذا القول قوله في الآية الثانية وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليهم، يعني كأن موسى امتثل أمر الله إياه أن ذكر قومك بأيام الله، ففعل ذلك موسى فقال لهم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب إلى آخره. واضح؟ فإذا هذا تفسير آخر، أن أيام الله نعماؤه عز وجل عليهم، وبالتالي تكون الآية بعدها تفصيلا وشرحا إيه؟ لها لهذه الأيام. وقد تسمى النعم الأيام. النعم نسمها قد تسمى الأيام. يقول عمرو بن كلثوم: وأيام لنا غر وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها الذين. وأيام يعني أيام هذه واو واو ربة يعني ورب أيام لنا غر طوال. فأيام هنا بمعنى نعم نعم لنا. فالأيام أحيانا تسمى النعم تسمى أحيانا أياما. نعم. وقيل وهذا قول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله وهو أنها أهم من النعماء والبلاء. يعني هي أيام الله تعم البلاء وتعم النعماء تشمل القولين هي أهم من النعماء والبلاء. والوجه الأول أولى فيما قرانه هذا كلام القاطبي لاختصاص كل آية بمقام والتأثير خير من التأثير. لاختصاص كل آية بمقام ونذكرهم بأيام الله يعني بوقائعه التي وقعت على الأمم قبلها. لأن هنا احتمالات احتمال أن تكون الآية التي بعدها اللي هي اذكروا نعمة الله عليكم توكيد أو شرح وبيان لقوله نذكرهم بأيام الله يعني بنعم الله تكون إيه هذا مثل توكيد لله. واحتمل أن تكون هذه نذكروا بأيام الله بالوقائع التي وقعت في أيام الله للأمم السابقة فيكون على هذا ليس توكيدا بل يكون تأكيدا. ومتى ما ضرب الكلمة بين التأكيد والتوكيد فإن التأكيد يقدم على التوكيد. نعم يعني مثلا حينما نقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضرنا أعمالهم. كلمة صدوا تحتمل عليه تحتمل صد يعني بمعنى أعرض كلمني فصددت عنه يعني أعرضت عنه وتحتمل صدوا بمعنى صد غيره منع غيره فصدر هنا متعدد من الآخرين. فمتى ما دار بالكلمة بين التأثير يعني إذا قلنا الذين كفروا وصدوا يعني أعرضوا عن سبيل الله فيقول هنا هذا من باب الإيه توكيد الكفر هو الصد الامتناع والإعراض هذا توكيد. أما إذا قلنا الذين كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن دعوة الله صدوا عن سبيل الله منعوا الآخرين عوقوهم عن الإيمان فهنا يكون تأثيرا. فالتأكيد متى ما كانت العبارة تحتمل التأكيد والتوكيد فيترجح حمله على التأكيد لأن في معنى جديد وهذا موجود في أكثر من موضع من القرآن الكريم من سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان تكرار كثيرة جدا في السورة فإما أنها توكيد وإما أنها تأكيد. تأكيد يعني أن يكون فبأي آلاء ربكما المذكورة في الآية السابقة تكذبان فهنا يكون تأكيد. قيل أيامه نعماؤه عليهم فتكون الآيات بعدها تفصيلا لها. وقيل هي أهم من النعماء والبلاء والوجه الأول أولى فيما أراه باتصاف كل آية بمقام والتأثير خير من التأثير. لأن إذا كنا نذكرهم بأيام الله يعني بوقائع الله بالوقائع التي حصلت في أيام هذه الأمم واضح. طبعا كل قوم له قصة مستقلة هذا فيها تأثير أما القول الآخر فليس بنفس المعنى. وفي الالتفات من التكلم إلى الغيبة بالإضافة إلى الاسم الجليل إيذان بفخامة كائنها لم يقل عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ونذكرهم بأيامنا وإنما قال ونذكرهم بأيام الله. هذا أولا فيه الالتفات من الالتفات من التكلم إلى الغيبة بالإضافة اللي حصل عن طريق الإضافة إلى نص الجلالة ونذكرهم بأيام الله إيضان إذان بفخامة شأن هذه الأيام لأن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى يكون شريفا عظيما مفخما. قال أبو بكر بن العربي: هذه الآية أصل في الوعظ المرقب للقلوب. أصل هنا معنى دليل يعني دليل على مشروعية الوعظ الذي يرقب قلوب الناس. إذا يجوز الوعظ المرقب للقلوب المقوي لليقين الخالي من كل بدعة والمنزه عن كل ضلالة وتهمة. أما الوعظ وعظ المخصصين الذين يعني يأتون بالأحاديث الضعيفة والمكتوبة وبغير ذلك ما يحدث في حلق الصوفية وغير الناس فطبعا هذا يعني مما لا ينبغي. لكن أصل الوعظ يؤخذ من هذه الآية الوعظ الذي هو يعني في ضوء الكتاب والسنة يرقق القلوب ويقوي اليقين. إن في ذلك الإشارة إلى إن في ذلك إما الإشارة إلى أيام الله وإما الإشارة إلى التذكير نفسه. إن في ذلك في ذلك التذكير لآيات لكل صفار تكون لآيات ما مكثرها يدل على أنها آيات عظيمة أو آيات كثيرة متعددة لكل صفار تكون يعني يصبر على بلائه ويذكر نعماءه عز وجل. فإذا سمع بما أنزل الله من البلاء على الأمم أو أصاب عليه من النعم تنبه على ما يجب عليه من الصبر والسكر. وقيل أراد عز وجل بقوله تبارك وتعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أراد إن في ذلك لآيات لكل مؤمن كامل. إن في ذلك آيات لكل مؤمن كامل. لماذا؟ لأن الصبر والشكر عنوان المؤمن والإيمان نصفان رزقه صبر ورزقه شكر. فقوله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور يعني كأنه قال كأنه رغم أن يقول إن في ذلك لآيات لكل مؤمن كامل لأن المؤمن الكامل هو الذي يكتمل إيمانه إذا ضم الشكر على النعم ضم الصبر على البلاء. هذا هو المؤمن الكامل لأن الصبر والشكر عنوان المؤمن. وقدم الصبر على الشكور إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قدم الصبر على الشكور لتقدم متعلق الصبر وهو الإيمان على متعلق الشكر يعني النعماء. متعلق الصبر هو الإيمان وهو الذي المشار إليه أن أخذ الصومة من الظلمات إلى النور. والشكور تأخرت لأن متعلق هذه الآية التي بعدها اذكروا نعمة الله عليكم هذا الدرس التأكيد. وكون الشكر عاقبة الصبر الصبر يكون على بلاء والبلاء لا يدوم لابد أن ينتهي بالفرج بالنعمة وبالتالي يكون هناك شكر على هذه النعمة التي تأتي بعد البلاء. توارى الحسن البصري رحمه الله تعالى عن الحجاج 7 سنين أراد الحجاج قتله فاختفى وتوارى منه 7 سنين. فلما بلغ الحسن موت الحجاج قال اللهم قد أمته فأمت سنته وسجد شكرا وقرأ هذه الآية الكريمة إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإنما خط في الآيات كل صبار شكور لأن الصبار الشكور هو الذي يعتبر بها والذي يعتبر ويأخذ منها العبرة ولا يغفل عنها كما قال تعالى إنما أنت منذر من يخشاها مع أنه عليه الصلاة والسلام منذر للجميع من يخشى ومن لا يخشى وإنما خطه بالذكر لأنه الذي ينتفع بهذه النظارة. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ قال موسى يعني واذكر إذ أو واذكر للناس وقت قول موسى لقومه هذا معنى وإذ في القرآن عموما وإذ واذكر إذ يعني اذكر للناس وقت قول موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. آل فرعون هم يعني فرعون نفسه وأتباعه الفرعون قالوا فرعون فرعون والفرعون يسومونكم سوء العذاب يعني يريقونكم ويكونكم سوء العذاب. وإنما عذبوهم لأن فرعون رأى في المنام أن نارا أقبلت من نحو بيت المقدس فأحرق بيوت القبط دون بيوت بني إسرائيل فخوفه شهادته وقالوا إنه سيولد منهم ولد يكون على يده هلاكك وزوال ملكك فتمر عن ساخر الشهاد وحسر عن ذراع العناد فأراد أن يدفع القضاء وظهوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره في الصورة المعروفة في سورة الفطر. يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم أي المولودين صغارا ويستحيون نساءكم أي يبقونهم في الحياة يبقونهن في الحياة يبقون البنات أحياء ويبقون الزوجات بأن يخرجوهن عن أزواجهن. وبلا شك هذا السبب عظيم أسباب الفساد يفصل بين الزوجات وأزواجهن وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم الإشارة إلى فعل آل فرعون. ونسبته إليه تعالى: وفي ذلكم بلاء من ربكم. نسب البلاء إلى الله عز وجل، لأن الله الذي خلقه، يعني هذه نسبة للخلق أو الإقرار والتنفيذ. قيل كون قتل الأبناء ابتلاء غالب، قتل الأبناء الذكور يعني ابتلاء، هذا غالب بلاء عظيم. وأما استحياء النساء ورن البنات أي استبقاؤهن، فكيف يكون في بلاء؟ استبقاء النساء لأنهن كانوا يستخدمونهن، يعني يستخدمهن للاستبقاء والاستخدام خدم لإجمالهن، وكانوا يفرقون بينهن وبين الأزواج، وذلك من أعظم المضاء ومشكلة. أو لأن بقاءهن دون البنين رضية في نفسه، يعني بقاء البنات دون البنين هو في حد ذاته رضيئة وبلاء، كما قيل: ومن أعظم الرزق فيما قرى بقاء البنات وموت البنين. ويجوز أن تكون الإشارة إلى الإنجاء من ذلك: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يعني كلمة بلاء يحتمل بلاء يعني فعلا أنها مصيبة. وفي ذلكم بلاء من ربكم، يعني مصيبة قدرها الله عليكم وقواها، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ويمكن أن تكون البلاء وفي ذلكم بلاء، الإشارة هنا ليست إلى فعل آل فرعون وإنما إلى قول تعالى: إذ أنجاكم وفي ذلكم الإنجاء بلاء من ربكم عظيم. البلاء هنا هو الابتلاء بالنعمة، نقول مثلا أبلى بلاء حسنة، بلاء حسنة، فالبلاء هنا الابتلاء بالنعمة وهو بلاء عظيم من الله سبحانه وتعالى. قال الزمخشري: البلاء يكون ابتلاء بالنعمة والنحلة جميعا. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال زهير: فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. ولذا زوج أن تكون الإشارة إلى جميع ما مر الكامل للنعمة والنعمة، يعني هناك قول ثالث في تفسير: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أن البلاء لأنه يطلق على النعمة ويطلق على النعمة، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فقول ثالث يشمل الايه؟ القولين السابقين. وأشار أهل المعاني إلى نكتة مجيء قوله تبارك وتعالى هنا: ويذبحون أبناءكم، ويذبحون أبناءكم، هنا جاءت بالواو. وفي سورة البقرة والأعراف جاءت يذبحون بدون واو، ثلاثة أعراف يقتلون، يقتلون بدون الواو، مع أن القصة واحدة. الجواب عن ذلك بأنه حيث طرح الواو، حيث طرح الواو قصر تفسير العذاب وبيانه. إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، فحيثما طرح الواو فقال: يسبحون أبناءكم ويسبحون نساءكم، فكأنه بيشرح هنا عز وجل كيفية سوء العذاب، سورة سوء العذاب كيف كان يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فحيث حدث أو طرح الواو فإنه خطب تفسير العذاب وبيانه، فلم يعطف هنا أو فلم يعطف هنا بينهما من كمال الاتصال. وحيث عطف كما هنا في هذه السورة، في سورة إبراهيم: يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، ذكر الواو، لم يقصد ذلك، فيعني على اساس انه من باب عطف العام على عطف الخاص على العام، يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم، فعطف الخاص على العام، كان التذبيح في شدته وفظاعته وخروجه عن مرتبه العذاب المعتاد كانه جنس اخر، لان العطف اللي هو يقتضي المغايره، فكان هذا غير هذا، وهو في الحقيقة عبارة عن إيه؟ حق الخاص على العام، يسوم لكم سوء العذاب، هذا عام ثم خاص، فقال: يفتحون أبناءه، لكن عطف بالواو لأن الواو قد المغايرة، ولأن هذا العذاب اللي الآن لتسبيح الأبناء من شدة وطأته وفظاعته وخروجه عن مرتبة العذاب المعتاد صار لأنه مغاير لسوء العذاب وجنس آخر عنه. أي نعم. يقول القرطبي: والعذاب إن كان المراد منه الجنس فالتسبيح لكونه أشد أنواعه عطف عليه عطف جبريل على الملائكة، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومكان وجبريل ومكان من الملائكة. هذا عطف إيه؟ خط على العدو. تنبيها على أنه أي العذاب تسليح الأولاد يعني مش التنبيه كأنه ليس من ذلك الجن. وإن كان المراد به غيره إن كان المراد أنه شيء آخر يرجونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم يعني فهذه الحالة كل أن العذاب شيء آخر غير الذبح يعني مثلا يكون لكم سوء العذاب بالاسترقاق أو باستعمالهم في الأعمال الشاقة فهما متغايران والمحل محل العطف. المثال هنا على ظاهرها ان في مغايره سوء العذاب يفسر انه نوع معين مستقل كان مثلا ايه الاستخفاف او استخدامهم في الاعمال الشاقه وبالاضافه الى ذلك نوع اخر هو يذبحون ويذبحون ابناءكم ويذبحون نساءهم. وجوز ايضا كون العصر هنا للتفسير وكان التفسير بكونه اوفى بالمراد واظهر في منزله المغاير فلذا اوفر وهذا الذي شرحناه انفا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.